أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام
بتناول ما أحل الله له، لأن هذه الشريعة والحمد لله شريعة يسر وسهولة. لو أن الناس اتخذوها على ما جاءت عليه لدخل الناس في دين لها أفواجا. وقوله نعم نهى عن صيام يومين لا يقتضي أن لا يوجد نهي عن صيامهما عن صيام غيرهما، لأنه نهى عن صيام يومين وما سواهما قد ينهى عنه وقد لا ينهى عنه. ولهذا قال بعض الأصوليين إن مفهوم العدد من أضعف المفاهيم. أن تعرفون مثلا المفهوم قد يكون عن وصف مثل أكل المشاهدين مثلا، وقد يكون لوجود شرط مثل من اجتهد فأكرم وما أشبه ذلك، لكن المفهوم العددي ضعيف، حتى إن بعض الأصوليين قال إنه لا مفهوم للعدد. مثال هذا الحديث ومثل أربع لا تجوز في الأضاحي، قال ما نقول مفهومه أن غير الأربع يجزي، لكن نقول هذه أربع لا تجزي وما سواها مسكوت عنه. لكن الصحيح عند الأصوليين أن العدد له مفهوم وإن كان وإن كان ضعيف. طيب، هذا الحديث فيه فوائد. أولا، تحريم صوم يوم العيدين. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيامهما، والأصل في النهي التحريم، ثم إن العلة تقتضي هذا، أن يتبسط الإنسان بنعمة الله عز وجل حتى يكمل له الفرح، لأنه مع الصوم لن يكمل له ذلك. ومن فوائد هذا الحديث إثبات هذين اليومين على أنهما عيدان للمسلمين، وهو كذلك، فهذان اليومان عيدان للمسلمين. ووجه كونهما عيدين أن الأول وهو الفطر يتلو أداء صوم رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، والثاني يتلو يوم عرفة التي هي الركن الأخص في الحج، يعني ما الركن الأخص في الحج عرفة، يعني قصدي أن يقف الإنسان الناس بعرفة. ولهذا جاء في الحديث الحج عرفة، ولم يقل والطواف والسعي وما أشبه ذلك، لأن الركن الذي يختص بالحج ولا تشارك العمرة هو الوقوف بعرفة. طيب، لو صامهما لم يقبل، حرم ولا يقبل الصوم. أما كونه يحرم فلأنه وقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما كونه لا يقبل فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وهذا أعني صومهما لا نقول ليس عليه أمر الله ورسوله، بل نقول ضد أمر الله ورسوله، أي عليه النهي. طيب، لو نذرهما الإنسان قال لله علي نذر أن أصوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى، ما حكم النذر؟ النذر حرام ولا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولكن ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه قضاؤهما أو يكفر كفارة يمين لأن النذر لم ينعقد؟ الثاني، يعني لا، لأننا لو أمرناه بقضائهما لكان من لازم ذلك أن يكون النذر صحيحا، وليس كذلك، ليس بصحيح. وعلى هذا فنقول يلزمه إذا نذر أن يصوم هذين اليومين يلزمه إيش؟ كفارة يمين. طيب لو نذر أن يصوم يوم الاثنين وصادف عيد الأضحى أو عيد الفطر، هل يجوز الوفاء بالنذر؟ لا يجوز لأنه معصية. لكن هل يلزمه القضاء؟ يلزمه القضاء، هنا يلزمه القضاء ولا يكفر. إلا أظن أن فيه قول آخر أنه يكفر لفوات الوقت، إنما لزمه القضاء لأن أصل نذره إيش هو؟ صحيح، هو ناذر يوم الاثنين، ما ناذر يوم العيد، صادف يوم الاثنين. طيب ثم قال: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. أيام التشريق أيام أكل، هذه أيام زمن، زمن وأيام أيضا زمن، فلماذا لم تنصب على الظرفية؟ لأنه لا ينصب الزمن على الظرفية إلا إذا كان على تقدير في، وهنا لا يصح تقدير في. أيام التشريق، التشريق يعني تشريق الشيء، أي إبرازه حتى تشرق الشمس عليه، وهذه معروفة عند العرب، أعني أيام التشريق، هي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من منين؟ من ذي الحجة. سميت بذلك لأن الناس يشرقون لحوم ضحاياهم وهداياهم في هذه الأيام من أجل أن تيبس فلا تفسد. في أيامنا هذه هل في تشريق؟ إيش نقول؟ أيام التثليج؟ نعم، لا، أنا أقول أيام التشريق بناء على الأول، وحتى لا نخالف النصوص الشرعية بألفاظها. طيب أيام التشريق أيام أكل وشرب، يعني ليست أيام صيام، أكل وشرب. والأكل والشرب معلوم أنه إذا كانت هذه الأيام موضوعة لهذه الأعمال، الأكل والشرب، لازم أن لا تكون محلاً إيش؟ للصيام. نعم. وذكر لله عز وجل، ذكر لله، يعني يسمى فيها كثرة الذكر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، بدليل قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وإنما قرن الذكر مع الأكل والشرب لسببين: السبب الأول أن يقول للإنسان إنك لن يفوتك الأجر إذا لم تصم، وش عنده؟ الذكر لله عز وجل. الوجه الثاني أنها إذا كانت أيام ذكر فإن الإنسان يحتاج إلى طاقة لذكر الله عز وجل، لا سيما في أيام الصيف، أيام الحر طول النهار، فيستعين بالإفطار على إيش؟ على ذكر الله عز وجل. وهذا قد يشير إلى المعنى الذي قلناه في تعليل تحريم صوم العيدين، أن ينبسط في هذه الأيام وينشرح ويذكر الله ويصلي العيد وما أشبه ذلك. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر، وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قولهما لم يرخص أي لم يؤذن في أيام التشريق أن يصم. وأيام التشريق عرفتموها، ما هي سالف نهرون؟ منين؟ من شهر ذي الحجة. طيب أن يصمنا، أي يصمنا كيف نعرب أن يصمنا؟ يحيى
يصمنا في المضارع مبني للمجهول وبها لس كل اتصال بنون النسوة والنون نائب فاعل
نعم
وبها الفتح ما لغة
نعم وأن وما دخلت عليه
وأن وما دخلت عليه بتأويل مصدر ما قبله
لم يرخص صيامهن يستقيم الكلام هنا شرح طيب بدل منين من ايام صحيح اذن مجرور على انه بدل من ايام بدل اشتمال إلا لمن لم يجد الهدي يعني هدي التمتع ووجه ذلك أن الله تعالى قال فمن لم يجد يعني الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت أيام التشريق من أيام الحج أو لا أيام التشريق من أيام الحج نعم فيها رمي ومبيت فهي من أيام الحج فيصومهن الإنسان لأنه لو لم يصومهن لفرغ الحج قبل أن يصومه والله عز وجل قد جعل صيامهن قد جعل الحج ظرفا لصيامهن أنتم معنا ولا رأينا واضح؟ طيب نرجع إلى فوائد الحديث هذا والذي قبله من فوائد الحديث أنه لا يجوز صيام أيام التشريق وهي الأخ أي نعم إيش؟ هذه أيام التشريق وش يشرق بالأيام الثلاثة؟ لعلك ذهبت إلى أيام البيض لا نحن نريد أيام التشريق أي أردت غيرك لكن ما يخالف الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة طيب من فوائد هذا الحديث أنه إذا كانت أيام أكل وشرب وذكر فينبغي للإنسان أن لا يزهد في نعمة الله عليه حيث جعل الله تعالى هذه الأيام أيام أكل وشرب ما هي أيام صيام ومنها حكمة الشريعة الإسلامية بإعطاء النفوس بعض حظها مما تحتاج إليه في الفرح ولهذا جاز في أيام التشريق وفي أيام العيد جاز شيء من اللهو كضرب الدفوف والضرب واللعب بآلات الحرب السيوف البنادق وما أشبهها لأن الله عز وجل علم أن الإنسان ضعيف يحتاج في فرحه إلى شيء يدخل السرور عليه ومن فوائد هذا الحديث مشروعية ذكر الله تعالى في هذه الأيام ومن فوائده أن فيه دليلا على القول الراجح من أن التكبير مشروع في أيام التشريق كل وقت وليس مقيداً بأدبار الصلوات تمعنا؟ لأن التكبير والتحميد والتهليل ينقسم إلى مقيد وإلى مطلق في تكبير الفطر مقيد أو لا؟ لا مطلق ما في التقييد في أيام العشر على المذهب مطلق من هلال ذي الحجة إلى صباح يوم عرفة، ويجتمع المطلق والمقيد من صباح يوم عرفة إلى فجر يوم النحر أو ظهر يوم النحر، ويبقى ما بعد ذلك إلى آخر يوم التشريق مقيد وليس معه مطلق. والقول الراجح في هذه المسألة أنه أن في الأيام الثلاثة أيام التشريق وكذلك في يوم العيد ويوم عرفة مطلق ومقيد، هذا الصواب، إن فيها مطلق ومقيد. والفرق بينهما المطلق تذكر الله كل وقت، والمقيد بأجبار الصلوات الخمس. ومن فوائد هذا الحديث أن أيام التشريق أيام متساوية، يجوز النحر في جميعها، نحر الهدايا نحر الأضاحي في جميعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها واحدا في الأكل والشرب والذكر، خلافا لمن يقول إن النحر يعني نحر الأضاحي لا يجوز إلا يوم العيد فقط أو يوم العيد ويومين بعده. فأصح الأقوال في هذه المسألة أن أيام ذبح الأضاحي أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام من بعده. من فوائد حديث عائشة وابن عمر أنه يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجد هدي، لقولهما لم يرخص. ولكن هل نجعل لهذا الأثر حكم المرفوع ونقول إن نائب الفاعل نعم، ونقول إن المرخص في هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو نقول إن هذا من فهمهما؟ نعم، هو في احتمال في الواقع، في احتمال، لأنه إن كان من قولهما فقد استنبطاه من قوله تعالى ثلاثة في الحج، ولا أيام للحج بعد الأيام الثلاثة. ويحتمل أن المراد لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقرب، وعليه فيستثنى هذا من عموم قوله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث أن من لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع ولو صادفت أيام التشريق. طيب، وهل يجوز أن يصوم يوم العيد من جملة الثلاثة؟ لا، ما رخص إلا في أيام التشريق. وهنا سؤال خارج عن موضوع الصيام، لو أن الذي لم يجد الهدي صام الأيام الثلاثة من حين أحرم بالعمرة، أيجوز أم لا؟ المذهب يجوز وهو الصحيح. فإن قال قائل العمرة قبل الحج والله يقول في الحج، قلنا لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت العمرة في الحج، وعلى هذا فيجوز صيام الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة إلى آخر إيش؟ أيام التشريق. إذن إن شاء صامها في أثناء العمرة أو فيما بين العمرة والحج أو في الحج، بشرط أن لا يتجاوز أيام التشريق. ها؟ أسئلة؟ طيب، نعم. إيش؟
تسمع بعض الخطبة.
نعم.
في أيام العيد مثلاً إذا كان صادف ذلك مثلاً وقوع حروب على المسلمين وفتن.
إيش؟
تسمع بعض الخطبة.
نعم.
في أيام العيد.
نعم.
إذا صادف مثلاً وقوع فتن وحروب على المسلمين، يعني كان هم يحزنون ويقولون كيف نعيد وكيف نفرح وإخواننا ينبعون وكذا. فهل هذا شيخ ساعد؟
هنا مسألة، يجوز للإنسان أن يحد على الأموات 3 أيام لا أكثر، لكن هل هذا فيما لم يرد حث الناس على الفرح به أو عام؟ الظاهر أنه ليس بعام، وأنه خاص فيما لم يرد الفرح به، وأن للمسلمين أن يفرحوا بعيدهم ولو كان هناك فتن وحروب، وأن ينبه المسلمين الذين عافاهم الله من هذه الفتن والحروب على نعمة الله عز وجل عليهم بهذا، وأن يحذرهم من المخالفات التي قد تكون سببا للشر والفتن. فهمت؟ هذا اللي نراه في المسألة.
بالنسبة يجوز له الصيام 3 من حين
جملة معترضة، يقول
صيام 3 أيام من حين إحرامه بالعمرة،
نعم،
ألا يكون فيها يعني كأنه يعني تنبأ
بعد الأذان؟
بارك الله فيك. بالنسبة لصيام 3 أيام من حين الإحرام،
نعم،
ألا يكون فيه سبق للأحداث أنه قد يرزق؟
نعم،
هو لا يدري، خصوصا إذا كان يعني الوقت طويل،
نعم،
قد يرزق بالهدي،
نعم،
يعني بشغل أو بأمر،
نعم،
أو يكون على غلبة الظن جائز.
الإنسان يبني على غلبة الظن.
يجوز التعليق هنا؟
ما يحتاج تعليق، ما دام الله قال في الحج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عمر في الحج فقد صام في الوقت. والإنسان يعرف نفسه هل هو معه ما يكفي أو لا، وقد يكون معه ما يكفي ولكنه عند يوم النحر لا يكفي وقد يسرق، ولهذا رخص في أيام التشريق أن يصمنا. وإلا لقال قائل لماذا لم يتقدم على أيام التشريق؟ فنقول قد تلجئ الضرورة إلى أن لا يجد زمنا إلا في أيام التشريق. يحيى آدم،
أصلا الأيام الثلاثة هذه في الحج إذا فات الإنسان فهل يقضي؟
كيف إذا فات؟
في وقت الحج ما يعني ما وجد فرصة للصيام.
نعم، ربما يكون الإنسان مثلا أخر الأيام الثلاثة إلى أيام التشريق لكنه مرض، فنقول اقضيها بعد ذلك، ولا يلزمه دم بتأخير. والعجيب بعض العلماء يقول رحمه الله يلزمه دم سواء لعذر أو لغير عذر، ثم نقول كيف يلزمه دم؟ هو أصلا ما وجد الدم الهدي، كيف تلزمونه بهذا؟ إذا قالوا إذا لم يجد يلزم صيام 10 أيام، لأن عندهم الفقهاء أن الإنسان الذي لا يجد دم الواجب يصوم عنه 10 أيام، فنلزم على هذا أن نصوم 20 يوما، لكنه ضعيف. نعم
رجل صام اول يوم من ايام التشريق على انه لم يجد الهدي، ثم لما صام اليوم الثاني في منتصف النهار وجد هدي،
نعم،
هل يقطع صيامه ويذبح الهدي؟
يقول هذا السائل هل لو انه وجد الهدي بعد ان شرع في الصيام هل يقطع الصيام ويذبح الهدي؟ ولا ادري هل يريد هل يجب او هل يجوز، ماذا تريد؟ هل يجوز؟ الجواز يجوز، يجوز أن يعدل عن الصيام إلى الهدي لأن الأصل الهدي، لكنه لا يجب. عبد الرحمن الجمعة،
أحسن الله عليك، إذا مات الحاج قبل أن يصوم ما عليه من الصيام حيث لم يجد الهدي، هل لوليه أن يصوم عنه إذا مات؟
لا يصوم إلا إذا كان تعدى أيام التشريق، أما قبل لا. أنت معنا يا أحمد، تعرف الكلام؟ وش هي أيام التشريق؟ من أي شهر؟ من شهر الحج. يوم العيد منها ولا لا؟ لا، لأنه هو العاشر. تمام، طيب فيصل.
شيخ الله يغفر لك، في عادة عندنا في يوم العيد، هذه العادة يعني مثل ما ذكرت يحملون السلاح ويضعون هدف ويرمون هذا الهدف ويعلمون الأولاد ويحتجون بمقولة ما أدري حديث ولا أثر، يقولون بارك الله في من غار وثار.
غار وشلون؟
غار يغيرون على الخيل، يتسابقون على الخيل وكذا، وكل واحد يلبس ما عنده من السلاح، يعني من الأسلحة.
نعم نعم.
حتى السلاح الأبيض يا شيخ اللي هو الخنجر وكذا.
أيوة السيف.
والسيف.
نعم.
ويجلسون بها ويحتفلون بها، لكن وين يعني بأثر الحديث اللي جاء عن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
الحبشة.
الحبشة.
نعم.
فما هو
قوله؟ هذا ما نراه من مثلا. واما بارك الله بما الغار وثار هذه ما نعرف عنها شيء.
ركوب الخيل يا شيخ يسن ذلك اليوم؟
لا يسن كل وقت، لكن بذلك اليوم ايام فرح يتسابقون عليها. طيب رايتم لو انه صام الايام الثلاثه قبل ان يدخل في العمره لانه يعرف ان ما عنده مال، ايجزي او لا يجزي؟ لا يجزي، لان هذا قدم الواجب على سببه، وتقديم الواجب على سببه لا يصح. ولقد صادفني جماعة ثلاث سيارات حملة في عرفة، في يوم عرفة، تحدثنا، قالوا إن الحامل لنا صاحب الحملة قال إنه يجوز أن تذبح الهدي من حين أن تخرجوا من بلدكم، من حين تخرجوا من البلد كل يوم نذبح 10 ذبائح. نعم، فما رأيكم بهذه الفتوى؟ نعم،
مصلحة الكيس يا
شيخ.
نعم،
مصلحة الكيس. مصلحة الكيس. نعم،
الكيس صاحب
الحمل. إيه، وهذه علشان ما يقدر يذبح لهم كل يوم 10 ذبائح. فقلنا لهم إذا جاء إن كان تتحاكمون إلينا حكمنا بضمان هذه الذبائح عليه يضمنها، وأنتم اذبحوا الهدي في وقته. شفنا صلاح العافية، لأن المساكين ذول جهال يحسبون أن الحامل هذا ويسمونه إيش؟ لا لا، المطوف اللي في مكة يسمونه الحملة دار، ها؟ يظنون أنه عالم ومش على هذا، يعني يجب أن يعزر على فتواه بعين العلم ويضمن. انتهى الوقت. طيب نعود إلى الدرس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تخصم ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصم يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، يعني لا تقتصروا على قيام ليلة الجمعة فقط لأنها ليلة الجمعة، لا، ما لها مزية. كذلك لا تخصوا الصوم يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة، لا لا لا، لأنه لا مزية. والنهي هنا إن حملناه على الأصل أو حملناه على الكراهة سيذكر إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام. وهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ الظاهر أنه للكراهة، لأنه لو كان للتحريم لكانت مفسدته حاصلة سواء انفرد بها أو ضمها إلى غيره، فالظاهر أنها للكراهة. ووجه الكراهة ما ذكرنا أنه لا مزية لها على غيرها. من فوائد هذا الحديث أيضا أن لا يخص يوم الجمعة بصيام لأنه يوم الجمعة، والنهي هنا إيش؟ للكراهة، لأنه لو كان للتحريم لكانت مفسدته حاصلة سواء ضم إليه غيره أم أفرد. ففي هذا الحديث فوائد، نعم، منها الكراهة، كراهة إقامة تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ويومه بالصيام. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يصوم ليل أن يقوم ليلتين، ليلة الخميس وليلة الجمعة. لأن ليش؟ رحمك الله، لأنه لم يخصه. ومنها أنه لا ينبغي بل يكره أن يخص يوما أو ليلة بعبادة لم يخصص الشرع بها، انتبه لهذا. من ذلك ما يفعله كثير من الجهال اليوم، إذا كانت ليلة 27 من رمضان أقبل الناس جحافل يؤدون العمرة، ولذلك ليلة 27 من رمضان تجد الزحام الشديد وكأنك في موسم الحج، حتى إن بعض الناس الذين في مكة يذهبون إلى الحل ويأتون بعمرة، وسبب هذا الجهل وتحكيم العاطفة دون الشريعة، وهذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا النهي، إن الإنسان قد يحكم عاقلته عاطفته فيقول ليلة الجمعة ليلة فاضلة أخصها بالقيام، أقول نقول له الشرع ليس إليك وليس عاطفة. ومن فوائد هذا الحديث حرص الشرع على التزام الحدود الشرعية، أن لا يخص يوم بعمل ولا ليلة بعمل إلا إيش؟ إلا ما خصه الشرع، حتى نلزم الأدب مع الشرع ولا نحكم بأهوائنا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. من فوائد هذا الحديث أنه لو صام يوم الجمعة أو قام ليلتها لا لتخصيص الجمعة فلا بأس. مثال ذلك رجل عامل يشتغل كل الأسبوع من السبت إلى الخميس ولا يفرغ إلا يوم الجمعة، وأراد أن يصوم يوم الجمعة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. الرجل أراد أن يقضي قضاء رمضان باقي عليه يوم، ويوم الجمعة هو أفرغ ما يكون فصام. تقول يا علي، علي نور تقول وين رحت؟ ما أظن. ماذا قلت؟
إذا كان شخص مشغول طول الأسبوع ما يستطيع يوم الجمعة، ها، لا يستطيع الصوم إلا فيه، هل نقول ذلك؟
فلا بأس، لأنه صامها. طيب لو صادفت يوم الجمعة، لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة وصامه لأنه يوم عرفة لا لأنه الجمعة، نعم يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ما صام على أنه يوم الجمعة، صام على أنه عرفة. وهذا مأخذ من قوله لا تخص ليلة الجمعة. إذن يكون يوم الجمعة من الأيام التي نهي عن تخصيصها بالصوم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا الحديث كالأول تماما، لأن قوله إلا أن يصوم هو معنى قوله لا تخص يوم الجمعة بالصيام، وفي قوله إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده دليل على أن الحديث الآتي حديث أسماء بنت بسر ليس بصحيح، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وعنه رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف أي بلغ النصف، ومتى يبلغ النصف؟ إذا تم 15 يوما فقد انتصف فلا تصوم. هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في هل هو مقبول أو غير مقبول، فمنهم من قال إنه ليس بمقبول لأنه يعارض الأحاديث الصحيحة فيكون شاذا. وجه الشذوذ أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهذا في الصحيحين، مفهومه يجوز تقدم ذلك بثلاثة أو خمسة أو أكثر. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر الصيام في شعبان حتى كان يصومه إلا قليلا، ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصوم شيئا مكروها إلا أن يبين أن هذا من خصائصه كما بين ذلك في الوصال. ولذلك استنكر الإمام أحمد هذا الحديث وقال إنه شاذ فلا يعمل به. أما من صححه فقالوا إن النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أو يومين للتحريم، والنهي عن صوم بعد نصف شعبان للكراهة. ثم إنه للكراهة إذا خص النصف بالصوم، إذا خص النصف الأخير بالصوم، أما إذا كان قد صام شعبان من أوله فلا كراهة بالاتفاق. والذي يظهر لي أن الصوم لا بأس به حتى من بعد النصف، لأن الأحاديث الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله تدل على الجواز. وعن أسماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعن الصماء كذا، وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجالهم ثقات إلا أنه مضطرب. وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. هذا الحديث كما ترون لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض، فاستثنى الفرض فقط. ما الذي فرض؟ رمضان مفروض، الكفارة مفروضة، الفدية مفروضة، وليس فيه استثناء سوى ذلك. حتى قال في الحديث فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. لحاء العنب يعني قشرة الغصن، أو عود شجرة فليمضغها تحقيقا لإيش؟ للفطر، تحقيقا لفطر. وظاهر هذا الحديث التحريم، أي تحريم صوم يوم السبت في غير الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان وصلت الحال إلى أن الإنسان لابد أن يأكل ولو عودا أو لحاء شجرة فهذا يعني أنه لا يصومه أبدا في غير الفرائض. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، اولا في صحته وثانيا في الحكم. فمنهم من قال انه مضطرب، ومنهم من قال انه منكر، ومنهم من قال انه منسوخ، ومنهم من قال انه شاذ. هذا حكم صحه الحديث من عدمه. اولا الاضطراب، ثانيا منكر، ثالث شاذ. طيب المنسوخ اثبتوه لكن زعموا انه منسوخ، هذا من جهه السند. من جهه الحكم قال بعض العلماء الذين لم يصححوه ما يحتاجون الى كلام عن حكمه، السبب ما صح لم يثبت، واذا لم يثبت وجوده وعدمه سواء. والذين صححوه او حسنوه قالوا إنه لا يجوز أن يصوم يوم السبت إلا في الفرض، سواء ضم إليه غير أم لا. وإذا ثبت هذا الحكم صار لا بد أن نقول إنه شاذ، يعني ثبت العموم إنه لا يصام لا منفردا ولا مع غيره، فإننا نقول هذا شاذ بلا شك. السبب أن أحاديث صحيحة تدل على جواز صوم يوم السبت. حديث أبي هريرة السابق أن النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله وهذا الخميس، أو يوما بعده وهذا السبت. وكذلك قول لإحدى نسائه لما وجدها صائمة يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: أفطر. فقولها أتصومين غدا يعني بالسبت، وهو صحيح. فالقول بأنه ينهى عن صومه مطلقا سواء كان منفردا أو مقرونا هذا لا شك أنه قول ضعيف جدا. أحسن الأقوال في هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد أنه يكره إفراده بالصوم، يكره إفراده بالصوم ولا يحرم. أما من ادعى أنه منسوخ فنحتاج إلى شيئين. الأول ثبوت النسخ، لأن نعلم أن هذا متقدم. والثاني أن لا يمكن الجمع، لأن النسخ له شروط. الأول أن نعلم المتأخر ليكون هو الناسخ، والثاني أن لا يمكن الجمع. وهنا لا نعلم المتقدم من المتأخر. والجمع أيضا ممكن، وهو أن يحمل النهي على إيش؟ على الإفراد، أن يحمل النهي على الإفراد. والله أعلم. ما انتهى الوقت؟ نعم.
أن ثاني شوال وثالث شوال يعتبر من العيد، حتى أنهم يقولون ثاني العيد وثالث العيد.
نعم.
ويفعلون فيه ما يفعلون في أول شوال سواء بسواء.
نعم.
فما حكم هذه التسمية وما حكم الاحتفال في هذين اليوم؟
هو يقول ثالث العيد يعني معناه أنه الثالث من أي من بعد العيد.
يقصدون العيد نفسه، حتى أن احتفالهم الثاني والثالث سواء بسواء.
والله ظاهر أنه ما لا بأس، يعني كلها أعياد، كلها أعياد. نعم. الأيمنون أذن عبد الله ما لم يجتمع المحرم. لا بأس لا بأس حتى للرجال. نعم.
بارك الله فيك. مرنا على صيام واجب،
نعم،
يعني غير رمضان، فهل هو على الفور أم على التراخي؟
نعم.
مثل صيام من واقع أهله في نهار رمضان، هل يجب أن يصوم؟ من واقع أهله جامع أهله في رمضان،
نعم،
هل يقول يجب أن يصوم ثاني شوال؟
نعم نعم، يجب على الفور. كل الكفارات تجب على الفور إلا مدى ضلع التراخي مثل ذات أيام في الحج وسبع إذا رجعت. نعم. أرفع يدك. نعم. هذه بعض العلماء، أقول ذهب بعض العلماء إلى أنه الزيارة يوم الجمعة زيارة القبور أفضل، وادعوا أن الأموات يعرفون زائرهم يوم الجمعة فقط، لكن هذا لا صحة له. والصواب أن يوم الجمعة لا تخص بزيارة القبور، لأن زيارة القبور ما له وقت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم زار البقيع في الليل. ها؟ يرتب وقته، يخلي الزيارة متنقلة، كلما وجد من قلبه قسوة ونسيان للموت يخرج. نعم.
شيخ، لو صار ذات أيام في العمر ثم بعد أيام التشريق وجد الهدي،
تكلمنا عنها. ما يخالف صام الأيام الثلاثة ثم وجد الهدي يوم العيد، تكلمنا عنها. لا بأس أن يذبح الهدي ويترك الأيام السبعة، لأن الأصل هو الهدي، وإذا فعل الأصل سقط الفرض. نعم.
هل يجوز صوم شهر كامل قضاء؟ هل يجوز صوم شهر كامل قضاء؟
يعني عليه صوم شهر، فصامه من أول إلى آخر، لا بأس، بس بشرط أن يكون الشهر الثاني على عدد رمضان. يعني مثلا لو فرضنا الشهر اللي صامه 29 يوما ورمضان اللي يقضيه 30 يوما يجب أن يقضي 30 يوما. والله أعلم. انتهى الوقت.
يوم السبت.
نعم.
قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح كما صرح في يوم الجمعة بالإفراد وأطلقه؟
نعم.
يعني لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تفردوا يوم السبت؟
نعم. هو لأنه ثبت عنه أنه صام يوم السبت ويوم الأحد كما في حديث أم سلمة، بل في حديث لولا ما فيه من المقال كان تسن مواظبة عليهم يوم السبت والأحد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم والعقيلي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة لا صام ولا أفطر.
فيها تصحيحات، وهذا فراس أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما بقي من الصيام. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم السبت، واختلف العلماء في الجواب على هذا عن هذا الحديث. يلا جلال الأول.
قال بعض العلماء أن الحديث منكر، وقال بعضهم منسوخ، وقال بعضهم مضطرب، وقال بعضهم شاذ.
نعم.
ومن صححه قال يكره يوم السبت مطلقا.
مطلقا
إذا لم يكن يعني مقترنا بيوم،
يعني إفراد، يعني حمله على الإفراد. طيب، ما وجه الشذوذ إذا قلنا إنه شاذ؟ نعم.
الحديث أول ما مقاشر
مقاله من المخالف، ما وجه الشذوذ؟ لأن الشاذ معناه مخالفة الثقة لمن هو أوثق. نعم. مخالفة الأحاديث الصحيحة. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز صيامه. طيب، والذين قالوا إنه منسوخ وليد، ليس لهم دليل
لإثبات منسوخ. لابد أول شيء نتأكد أن هذا متأخر،
لأنه لا يثبت النص إلا بشرطين. الأول
أن يكون هذا الحديث منسوخ
الناسخ،
الناسخ متأخر عن المنسوخ.
نعم.
ثانيا أن لا يمكن الجمع بينهما.
لا يمكن الجمع بينهما، أحسنت. وهذا ليس لدينا دليل أنه متأخر، هذا من وجه، وأيضا يمكن الجمع. طيب، وأحسن ما يكون ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن المراد إفراده. طيب، ويؤيد هذا الحديث الذي بعده عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام كان أكثر ما يكون ما يصوم من الأيام يوم السبت. كذا عندكم؟ إنما كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، يعني فيه تقديم وتأخير. والترتيب كان يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام. هذا إذا أردنا أن نخبر عن اليومين. أما إذا أردنا أن نخبر عن الأكثر فنقول كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، والمعنى متقارب، لكن الكلام على الرواية. وكان يقول في تعليل ذلك إنهما يوم عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا الأخر. إنهما أي يوم السبت ويوم الأحد يوم عيد للمشركين أي لليهود والنصارى، فاليهود عيدهم يوم السبت والنصارى عيدهم يوم الأحد، فأحب أن يخالفهم. كيف المخالفة؟ هو أن أيام العيد جرت العادة أنها أيام فرح وسرور، وليس من اللائق أو من المناسب أن يصوم الإنسان في أيام العيد كما سبق. فإذا كان هؤلاء لا يصومون هذين اليومين فإننا نصومهم، نخالف هؤلاء في أعيادهم وتعظيمهم ليوم السبت والأحد. وفي هذا الحديث دليل على أن حديث الصم السابق إذا صح فإنه محمول على أن أجيب جمع على الإفراد، وأما إذا جمع السبت إلى الأحد فلا بأس، وكذلك لو جمع السبت إلى الجمعة فلا بأس. وهذا مما يقوي القول بأن المراد إفراد يوم السبت. في هذا الحديث فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة المشركين، ولهذا يتكلف الصوم من أجل المخالفة. المخالفة للكفار، أما في الأعياد نعم، أما في الأمور الشرعية فواجبة، واجبة بكل حال وبدون تفصيل، ومن وافقهم فيها فعلى خطر، ومن رضي بأعيادهم فعلى خطر. وأما في الأمور العادية فإن مخالفتهم لا شك أفضل وأبعد عن الموالاة والمناصرة، وكلما كان الإنسان أبعد من الكفار كان أقوى لإيمانه. ولهذا لما سأل أبو ثعلب الخشني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له إن في أرض أهل الكتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ قال لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فالشرط شرطين، الأول إيش؟ أن لا يجدوا غيرها، فتحوجهم الحاجة أو الضرورة إلى الأكل فيها، والثاني أن يغسلوها. أما الأول فواضح أننا لا نأكل في آنيتهم لئلا يمنوا علينا بها إن أعارونا إياها، ولئلا يكثر تردادنا عليهم إذا كنا نستعير منهم الآنية. ولهذا لو أنهم دعونا أي أهل الكتاب إلى وليمة نأكل في آنيتهم. وأما الثاني الغسل فقيل إنهم كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير، ولحم الخنزير نجس، ولكن في هذا التعليل نظرا، لأن الأصل الطهارة حتى نعلم أن هذا الإناء طبخ فيه لحم الخنزير. والذي يظهر أنه أمر بغسلها من أجل شدة التباعد بيننا وبينهم. فالمهم أن مخالفة المشركين أمر مطلوب حتى لا يقع في نفوسنا شيء من الموالاة والمحبة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن المشابهة في الظاهر تؤدي إلى المشابهة في الباطن، ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من مشابهة من تشبه بقوم فهو منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصحه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. نعم، نهى سبق معنى النهي أنه إيش؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء عن صوم يوم عرفة بعرفة، يعني إذا كان الإنسان واقفا بعرفة. والحكمة من ذلك حتى يكون نشيطا على ما جاء من أجله، وهو الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. ومن المعلوم أنه إذا كان صائما فإنه سيكون جائعا عطشان، ويؤدي ذلك إلى الكسل، لا سيما مع طول النهار وشدة الحر، وسيكون كسله هذا في آخر اليوم الذي هو أفضل من أوله، فلذلك نهي عن صومه. وأعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطره في ذلك اليوم، حيث قيل إنه صائم فدعا بإناء من لبن فشربه الناس ينظرون إليه ليتحققوا أنه لم يصم عليه الصلاة والسلام. يستفاد من هذا الحديث ما دل عليه من النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، والمراد إيش؟ الحاج. وأما من كان في عرفة يوم عرفة مع الحجاج طباخا لهم أو سائقا للسيارة أو ما أشبه ذلك ولم يكن حاجا فلا نهي في ذلك، لأنه مسافر والمسافر له أن يصوم ويفطر. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يعرض للمفطور ما يجعله أفضل من الفاضل، فالفطر بالنسبة للصوم مفطور لأن الصوم من السنن، لكن إذا كان الصوم يؤدي إلى إخلال بمقصود شرعي فإنه ينهى عنه، لأن هذا يخل بمقصود شرعي وهو التضرع إلى الله ودعاء الله عز وجل، والمطلوب أن يكون الإنسان نشيطا على هذا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه، لا صام هذا نفي، والظاهر أنه لا يقصد به الدعاء، أنه خبر محض، ومعنى لا صام أنه لم يحصل على أجر الصوم. ومعنى والأبد المراد الدهر كله، ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر، يعني لا هو الذي حصل الأجر بالصيام ولا الذي حصل الراحة بالفطر، لم يحصل له هذا ولا هذا. في هذا الحديث فوائد، منها النهي عن صوم الدهر. واختلف العلماء رحمهم الله في العلة، فقيل لأنه سيصوم أيام التشريق، سيصوم يومي العيدين، وأنه إذا أفطر يوم العيدين يومي العيدين وأيام التشريق فإنه لا يصدق عليه أنه صام الأبد، لأنه أفطر من الأبد خمسة أيام، يومي العيدين وأيام التشريق الثلاثة. وحملوا هذا الحديث على أن المراد من صام الأيام المحرمات، ولكن هذا القول ضعيف جدا ولا ينبغي أن يعول عليه، وذلك لأن صيام الأيام الممنوعة محرم وإن لم يصم الأبد، محرم وإن لم يصم الأبد، فلا وجه لذلك. ولكن الصحيح أن من صام الأبد سوى الأيام المحرمة فإنه لا يحصل له الثواب، لأنه لا بد في هذه الحال من أن يترك أشياء يقوم بها فيمنعه الصيام من القيام بها، كحق البدن وحق الأهل وحق الزائر وغير ذلك من المصالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد العاص الذي أراد أن يصوم الأبد يصوم ولا يفطر، قال له إن لربك عليك حقا في عبادات أخرى تخل بها إذا صمت كل الأبد، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك أي الزائر لك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. فإن قال قائل بما يزول هذا النهي أو بما يرتفع، قلنا يرتفع هذا النهي بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عمرو العاص، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. من فوائد هذا الحديث أنه لو نذر أن يصوم الدهر كله فالنذر محرم لا يجوز الوفاء به، فليفطر. وإذا أفطر هل يلزمه أن يكفر؟ فالجواب نعم يلزمه، لأنه فوت ما نذر. ولهذا كان القول الراجح أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة، كفارة يمين. ومن ذلك الإشارة إلى أن من فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا ينبغي التنطع في العبادات وتكليف النفس ما لا تطيق أو ما يشق عليها ويأسر عليها. وجهه ظاهر أن من صام الأبد فسوف يخل بأشياء كثيرة من وظائفه الدينية. فإن قال قائل هذا الحديث يدل على ذم من إيش؟ من صام الأبد، فكيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، وقوله من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رقب في صيام هذه الأيام من أجل إدراك ثواب صوم الدهر. وفرق بين الصوم الفعلي والصوم الحكمي. الصوم الفعلي منهي عنك مثلا رأيك، وأما الحكمي الذي يعطى حكم من صام الدهر في الثواب فهذا لأنه إذا صام الأيام 3 من كل شهر أو 6 أيام بعد رمضان فسوف يتفرغ لكثير من العبادات. يتفرغ في كل شهر كم من يوم؟ 27 يوم. 6 أيام من شوال 24 يوم، لا يضره ذلك شيئا. ثم قال المؤلف باب الاعتكاف وقيام رمضان. المؤلف ذكر الاعتكاف بعد الصيام لأن الله ذكره بعد آيات الصيام، فقال عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهل هذا إشارة إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم؟ يقول بعض العلماء نعم، أنه ما في اعتكاف إلا بصوم، ولكن الراجح أنه لا اعتكاف مسنون إلا في العشر الأواخر فقط، فلا يسن الاعتكاف في كل وقت وإنما يسن في العشر الأواخر فقط، لأننا نعلم علم اليقين الذي ليس فيه عندنا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرص الناس على عبادة الله، أليس كذلك؟ وأحرص الناس على إبلاغ الشريعة. لم يقل يوما من الدهر أيها الناس اعتكفوا في أي زمان أبدا، وإنما اعتكف في رمضان. ثم اعتكاف لشيء مقصود وهو التماس ليلة القدر، ولهذا اعتكف أولا في العشر الأول ثم في العشر الأوسط، ثم قيل له إنه في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. فلا اعتكاف مشروع إلا في العشر الأواخر من رمضان. فإن قال قائل هذه القاعدة وهذا الضابط ينتقد عليك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمر أن يوفي بنذره بدون عشر الأواخر، فقد قال له يا وليد أوفي بنذرك بعد أن قال له إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. فالجواب أن ننزل هذا على ما سبق في القاعدة، في القاعدة وهي أنه قد يؤذن للإنسان بما ليس بمشروع للأمة لتعلقه به، كما هنا في قصة عمر. فإن قال قال يرد عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنوات اعتكف العشر الأول من شوال، وهذا خارج رمضان، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب إذا عمل عملا أن يثبته، وقد تأخر تلك السنة عن الاعتكاف العشر الأواخر فقضاه إيش في شوال، ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، وهذا جواب سديد لا محيد عنه. وإنما تأخر تلك السنة عن الاعتكاف لأنه رأى أن زوجاته رضي الله عنهن كل واحدة تريد أن يكون لها خباء في المسجد تعتكف فيه، فأنكر ذلك وقال آل بر يولد، فهم أن هذا من باب الغيرة، ليش فلانة الزوجة تضع خباء سنضع. ثم أمر بالأخبية فنقضت وترك الاعتكاف، ترك الاعتكاف تطيبا لقلوبهن، ولو شاء لأمر بالأخبية فنقضت وبقي، لكن من باب تطيب القلب وإدخال السرور عليهن بعد أن أصبنا بهذه المصيبة. إذن ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد طاعة لله، التعبد لله بلزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وليس المكث في المسجد من أجل الاجتماع للإخوان والتحدث والقهقهة وما أشبه ذلك وربما الغيبة، هذا ليس باعتكاف، بل اعتكاف أن الإنسان يحصر نفسه في المسجد في خباء إن أمكن بناء الأقبية في المساجد أو في زاوية من الزوايا، يتلو كتاب الله ويذكر الله عز وجل ويبتعد عن الناس. هذا هو الاعتكاف وهذا روح الاعتكاف. لا أدري أرأيتم ما رأينا في بعض المساجد، تجد المعتكفين شبابا طيبا ولكن إيش يجتمع بعضهم إلى بعض ويتحدثون بما لا خير فيه أو بما فيه ضرر. نعود إلى هذا، نقول الأصل في الاعتكاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا القرآن الكريم. أما السنة فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بدأ المؤلف رحمه الله بقيام رمضان وجعل الاعتكاف بعد ذلك أو خلط بين هذا وهذا، على كل حال نمشي مع المؤلف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان أي في الليل، وقوله رمضان أي شهر رمضان كله، إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل وبما وعد به تبارك وتعالى من الثواب، وذلك أن يؤمن بأنه إذا قام سوف يغفر له، واحتسابا أي ترقبا للأجر بحيث يضمن في نفسه أنه سيؤجر على هذا القيام غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر، بل هي ستر الذنب وإيش؟ والتجاوز عنه، لأن أصلها من المغفر وهو ما يوضع على الرأس من الحديد ونحوه يتقى به السهام، والموضوع على الرأس لهذا الغرض يحصل به فائدتان: الأولى الستر، والثانية الوقاية. وقوله غفر لم يبين من الغافر، وذلك للعلم به. من الغافر؟ الله عز وجل، ولا أحد يغفر سوى الله. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو اجتمعت الأمة كلها على أن تغفر لإنسان صغيرة من الصغائر ما استطاعت. إنما الذي يغفر هو الله عز وجل. طيب، وقول ما تقدم من ذنبه ما اسم موصول بمعنى الذي، واسم الموصول عند الأصوليين يفيد العموم، أي كل الذنب الذي تقدم. والذنب بمعنى المعصية، وسمي ذنبا، سميت المعصية ذنبا لأنها كسب، كذنوب الماء يستخرج به الماء. ففي هذا الحديث فوائد، إن شئتم سردناها وإن شئتم جاء وقت السؤال. نعم يا أحياء.
صلى الله إليكم. النهي عن صوم دون عرفة بعرفة.
نعم.
عللنا بقول لأنه حتى لا يقف عن الدعاء.
نعم.
من علل بأنه يعني يوم عيد كما عرف يوم عيد.
نعم. نعم. لا يصح هذا. هذا لا يصح. لأنه لو كان إلا هذا لكان عاما لكل أحد، اللي في عرفه واللي في غير عرفه. هذا يقول
جملة أحسن الله إليك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وأنه علل صيامه بأنه هذا يوم يعظمه لأنه ولد فيه، صيامه يوم السبت والأحد، أليس هذا تعظيم؟
تعظيم؟
تعظيم يعني يعظم.
تعظيم؟ لا، هذا فيه مخالفة للمشركين، مخالفة للمشركين، لأنهم يرونه عيدا فلا يكون هذا تعظيم، بالعكس. نعم.
أحسن الله عليكم يا شيخنا. يملك أننا الشباب يلبسون الثياب، يعني الثياب الإسلامي كما يلبس الآن.
نعم.
يعني مخالفة للكفار وإعلانا لإسلامهم، هل هذا يعتبر مستحبا أو؟
أي، هو الحقيقة أن الذي يجب أن يتميز عن المسلمين في اللباس هم الكفار، ولهذا في أحكام أهل الذمة أنه يجب أن يتميز عن المسلمين في اللباس، في اللباس يعني ما يكون اللباس واحدا، لأنه إذا كان واحدا لم يتبين المسلم من الكافر. فإذا كان لبس المسلمين هناك أن يكون كلباسنا الآن القميص فهو حسن. طيب،
يعني نبلغ الشباب والناس يعني.
نعم نعم، ما دام هذا العاد عندهم، ترى اذا كان معتادا عندهم. نعم.
بالنسبه
لمخالفه اليهود يا شيخ. نعم.
بالنسبه لمخالفه اليهود والنصارى.
انا ذكرت هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن عليه احد فقال: من؟ قال: أنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد يقول: أنا أنا، يعني هذا غلط، قال فلان، ولكن يقول أنا أنا، لو هو عدو يقتلك يقول أنا. نعم.
بالنسبة للاختلاط اليهود والنصارى في مواقع العمل الشركة والسكنة معهم والانبساط.
نعم. أما إذا كان العمل لغيرك يعني أنكم تحت شركة المظلة عامة فليس بيدك التصرف، فاعمل وربما تستفيد من العمل معهم الخبرة والاطلاع، ثم احرص غاية الحرص على أن تدعوهم للإسلام بلسانك وحالك. وكم من أناس أسلموا من أجل هذا الاختلاط، وكم من إنسان من أناس ارتدوا بهذا الاختلاط. فإذا خفت على نفسك فالحمد لله ففر منهم فرارك من الأسد.
الله عليك يا شيخ، يمر معنا بعض الأحاديث الضعيفة يا شيخ.
نعم.
تبني عليه نبني عليهم بعض الفوائد والأحكام.
نعم.
فتوجيهكم يا شيخ.
لا. أما الضعيف الذي يعني ساقط هذا ما 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 يتفرع على الشيء. ولكن قل لي لماذا ذكر الحافظ ابن حجر في البلوغ؟ ذكرنا السبب. ما هو؟ أن بعض الفقهاء يستدلون بها، فهو يبين أنها ليست في دليل. نعم.
أحسن الله عليك يا شيخ. الآن بعض الشباب يعمل معقب جوازات ويكون يعمل في شركة ويكون من ضمن أفراد الشركة هؤلاء يهود ونصارى، هل إذا جدد إقامته أو سعى إلى تجديده هل يكون من تعاون هذه؟
إن كان يحرم، أقول إن كان يحرم فهذا ما في شك أنه لا يجوز، وإن كان لا يحرم فلا بأس. لكن في بلادنا الحمد لله السعودية بالنسبة لليهود خاصة ما هو موجود،
بالنسبة
للنصارى والمشركين والوثنيين.
هل هذا يعتبر تركهم يا شيخ؟
هو
عبارة عن
أما إن كان للإقامة فلا يجوز، لأنه لا يجوز أن يمنح هؤلاء إقامة أبدا. أما إذا كان للعمل وربما ينصرف بزمن قليل فلا بأس. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم حل الصيام يوم السبت الأحد من عيد المشركين.
نعم.
نعم مخالفة.
نعم.
فهذا تعلمنا أن هناك عيد آخر المشركين عيد الرسول هل يستحب الصيام؟
ما لا. يقول الرسول ما علم إلا بهذا فصام.
لا صام من صام الدهر.
نعم.
بس صارف على أنه ليس بدعاء.
نعم. الرسول ما يدعى عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الدعاء بل قصد الخبر.
يعني كيف توصلنا
لهذا الشيء؟ لهذا الأصل في النفي. الأصل في النفي الخبر. طيب. نعم. أن نعم يعني عذر لم يعمل الاعتكاف، ظاهر السنة أن له أن يحفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في العشر الأول من شوال. صلى
الله عليه وسلم حديثان في صحيح مسلم في صيام العاشر المحرم.
نعم.
حديث عائشة تقول كانت قريش تصوم العاشر عاشوراء، وبعده حديث ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون ذلك اليوم فسأل.
نعم.
فكيف الرسول من أهل قريش لا يعلم صيامهم؟
نعم.
ما تبين لي أحد؟
لا أبدا، الرسول أراد أن ينظر ما هو السبب في كون المدينة يصومونه.
وهل هو نفس السبب الذي تصوم لأجله قريش؟
ما ندري، هل قريش تصوم لأجل إنقاذ موسى وإهلاك فرعون أو لسبب من آخر؟
الشيخ أصلا لك اتخاذ اليهود والنصارى للسبت والأحد يعني عيدا لهم، هل هو تشريع من الله أو ابتداع منهم؟
لا الظاهر ابتداع، لكنهم أقروا عليه لأنهم اختاروه لأنفسهم، ولهذا قال الله عز وجل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فالظاهر أنه ابتداع من جنس قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وقول إلا ابتغاء رضوان الله هذه السلسلة منقطع يعني لكن فعلوها ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك كفروا بها ما رأوها حق رعايتها. نعم.
بعض الدول المسلمين يتركون العمل في يوم الأحد.
بعض الدول المسلمين
يتركون العمل في يوم الأحد، فهل هذا يعتبر حب ومعرفة؟
والله هذه مشكلة في الواقع، يعني يكون بعض المسلمين في بلاد الكفار يتركون العمل يوم الأحد ويوم السبت أيضا، لكن الغالب يوم الأحد لأن غالب دول أوروبا ومن تبعها نصارى. هذا مشكل. هل نقول إن هذا كقول القائل مكره أخاك لا بطل، وأنهم لا يجدوا عملا حتى لو حاولوا أن يعملوا ما يجدون عملا؟ أفهمت؟ أو نقول إنهم تركوا العمل تعظيما لهذا اليوم؟ إن كان الثاني فهو حرام، وإن كان الأول وهو الأقرب فهذا شيء يعني أخذوا به كرها فلا يأثموا. نعم. نعم.
لكن أشكى عليه حديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم العام الذي قبض فيه
اعتكف
20 يوما.
إيش؟
العام الذي قبض فيه.
إيش؟
العام الذي قبض فيه.
نعم. يا
سلام. شيخ حفظك الله، هناك سؤال يدور في الذهن الذي هو ما هو الأفضل؟ هل هو صيام يوم وإفطار يوم، أو اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين والخميس؟ ثم يا شيخ، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فرض على عمر أن يوفي بالنذر مع أنه كان في جاهلية؟
النذر ينعقد حتى من الكافر. العلماء استدلوا بحديث عمر بأن النذر ينعقد من الكافر لأنه عهد، عهد مع الإنسان ومع ربه عز وجل. وفي الجاهلية يعتقدون أن الاعتكاف شر فنذر هذا. وأما هل الأفضل أن يصوم يوم ويفطر يوما أو يتبع السنة؟ الأفضل اتباع السنة، الأفضل اتباع السنة لا شك. ولكن من مثل الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلق بحقوق كثيرة يحتاج أن يفطر في كثير من الأحيان؟ من
شيخ؟ أيت الأفضل في حقنا نحن؟
الأفضل بحقك إذا كان الصوم لا يشغله في صوم يوم وفطر يوم أن تكون كذلك، تصوم يوم وتفطر يوم. أما إذا كان يشغلك ويجب أن تتعب تكسل عن طلب العلم فطلب العلم أفضل. نعم. أنا أعود إلى الدرس. انتهينا إلى قوله ما تقدم من ذنبه أي من معصيته، وقلنا إن ما اسم موصول واسم الموصول يدل على العموم. طيب نعود إلى الفوائد. في هذا الحديث الحث على قيام رمضان، في هذا الحديث الحث على قيام رمضان لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخبر بهذا الخبر لمجرد أن ينتهي إلى أسماعنا، ولكن من أجل أن نحرص على هذا. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن للإخلاص تأثيرا في الثواب لقوله إيمانا، يعني أنه لم يقم لأنه العادة أو لأن قومه يقومون، لا، قام إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بما وعد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحصل هذا الثواب العظيم إلا لمن جمع بين الوصفين وهما الإيمان والاحتساب. ومسألة الاحتساب يغفل عنها كثير من الناس. أكثر الناس يقومون بالعمل الصالح لأنه عمل صالح، لكن الاحتساب قليل. وأضرب لكم مثلا، نحن نتوضأ لكل صلاة، أليس كذلك؟ طيب عندما نتوضأ أمامنا ثلاثة أمور مقصودات شرعا. أولا امتثال أمر الله عز وجل، فكأنك حين وأنت تتوضأ تطبق ما أمر الله به في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني تستشعر بأن الله يأمرك وتقول سمع طاعة. هذه واحدة. ثانيا التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، كأنما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمامك يتوضأ فأنت تقتدي به. هذه اثنين. ثالثا الاحتساب، الاحتساب أنك إذا توضأت خرجت خطاياك عند آخر قطرة، عند آخر قطرة. هذا معنى الاحتساب، إن الإنسان يحتسب هذا على الله، على أن الله تعالى سوف يأجره على هذا. ولذلك في السجود، في السجود نقول اللهم اجعلها لي عندك ذخرا، هذا أمر ينبغي أن نتفطن له. قيام رمضان قد يكون على العادة، لأن الإنسان يقوم جيرانه وأصحابه يذهب يقوم، لا، نريد أن يحتسب على الله هذا الثواب العظيم. من فوائد هذا الحديث أن قيام رمضان تغفر به الذنوب الصغائر والكبائر. من أين أخذ؟ من العموم في قوله ما تقدم من ذنبه. ومن المعلوم أن هذا العموم لا يراد به ظاهره قطعا، فيما إذا كان إنسان جاحدا لبعض ما أنزل الله أو كافرا أو مشركا ما يتناول هذا، لأنه ما عنده إيمان ولا احتساب. فهل نقول ما تقدم من ذنبه الصغائر والكبائر التي دون الشرك، أو نقول ما تقدم من ذنبه من الصغائر؟ أكثر العلماء على الثاني، على الثاني. وهذا ظاهر فيما إذا كان العمل واحدا ثم ذكر ثوابه مطلقا في مكان ومقيدا في مكان. فمثل هنا رمضان قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا صريح في أن رمضان يدخل فيه الصوم، صومه وقيامه مكفر بشرط إيش؟ اجتناب الكبائر، وهذا واضح. لكن أحيانا تأتي نصوص أخرى هكذا جاءت مطلقة ولم تقيد في مكان آخر، مثل من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فهل نقول إن هذا مقيد بما إذا اجتنبت الكبائر، أو نقول حديث عام مطلق فلا يمكن أن نغيره؟ أكثر العلماء على الأول، وعللوا ما ذهبوا إليه بأنه إذا كانت هذه الفرائض العظيمة الصلاة والصيام لا تكفر إلا باجتناب المعاصي، فما دونها من باب أولى، دونها من باب أولى. ولا شك أن هذا القياس قياس جلي واضح. ولكن قد يقول قائل لماذا لا نسكت عن مثل هذا الكلام ونقول نتفاعل على الله أنه يعم كل الذنوب، لا سيما وأنه قال ولو كانت مثل زبد البحر، ونؤمل على الله عز وجل أن يكون هذا ثابتا ولو لم